بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت عند مسلم أن معدان بن أبي طلحة رحمه الله قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقلت: أخبرني بأحب الأعمال إلى الله. قال فسكت، فأعاد عليه ثلاثًا، ثم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، عليك بكثرة السجود لله. قال: فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. يقول معدان: فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته، قال فأجابني بمثل ما أجاب ثوبان رضي الله عنهم. فالسجود أحب الأعمال إلى الله، وهو قرة عين المؤمن في هذه الدنيا. كيف لا يكون ذلك؟ وهذا الموضع كما عرفنا الإخوة هو الموضع الذي يكون فيه العبد أقرب ما يكون إلى ربه جل جلاله. وأيضا في حديث مسلم عن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه، أيضا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه، يعني بماء الوضوء وحاجته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فأعني على نفسك، لأن الإنسان قد يتكاسل في عبادة الله، وربما يظن أن بعض الأشغال في حياته أولى وأهم من أن يصلي لله، فلا بد من مجاهدة النفس على كثرة السجود لله. فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. تأمل، هذا الذي يجعل العبد يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يكون في الفردوس الأعلى، وهذا من باب الجزاء من جنس العمل. كما كنت في الدنيا في أكثر أوقاتك أقرب ما تكون إلى ربك، فكذلك يقربك الله جل وعلا عنده في الفردوس الأعلى يوم القيامة. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى عرفوا قدر السجود. كان علي ابن عبد الله ابن عباس رحمه الله يلقب بالسجاد، لأنه كما ثبت عنه كان يسجد لله في اليوم الواحد 1000 سجدة، يعني يصلي 500 ركعة. سبحان الله، هذا أمر لا نكاد نصدقه الآن في زماننا، لكن الإخوة هذا ما يفسره إلا شدة الشوق للقاء الله وقوة المحبة لله جل وعلا التي كانت في قلوبهم. فالسجود إذن أمره عظيم. وأيضا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عصاة الموحدين الذين يعذبون في النار قال: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قال فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. فهذا من عظم شأن السجود لله جل وعلا. وذكر ابن القيم رحمه الله في كلامه، نواصل كلام ابن القيم الذي توقفنا فيه بدرس الأمس، قال ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرون سجدا عند سماع كلامه وذم من لا يقع ساجدا عنده. قال ولما علمت السحرة صدق موسى وكذب فرعون خروا سجدا لربهم، فكانت تلك السجدة أول سعادتهم وغفران ما أفنوا فيه أعمارهم من السحر. فألقي السحرة سجدا فألهمهم الله تعالى أعظم عمل يكفر به سيئاتهم. قال وأخبر سبحانه عن سجود جميع المخلوقات له، فقال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فالكرامة الحقيقية بالسجود لله، لأنه من تمام التذلل لله. ومن يهن الله يعني لا يوفق للصلاة والسجود لله، فهذا المهين عند الله، فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ثم قال وقال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم، يعني تسجد لما تتفيأ عن اليمين والشمائل، قال سجدا لله، قال بالغدو والآصال. قال ولما كانت العبودية غاية كمال الإنسان وقربه من الله بحسب نصيبه من عبوديته، وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لأقسامها، كانت أفضل أعمال العبد، ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منه، وكان السجود أفضل أركانها الفعلية، أفضل أركان الصلاة القولية سورة الفاتحة، وأفضل أركان الصلاة الفعلية السجود. قال وكان السجود أفضل أركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله، وكان تكرره في الصلاة أكثر من تكرر سائر الأركان. تأمل في الركعة الواحدة سجدتان، لأنه هو المقصود من الركعة. قال وجعله خاتمة الركعة وغايتها، وشرع فعله بعد الركوع، فإن الركوع توطئة له ومقدمة بين يديه، وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه، وهو قول العبد سبحان ربي الأعلى. فهذا أفضل ما يقال فيه. ونأتي إذن هنا على ذكر أذكار السجود الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم الأذكار وأولاها وأوجبها سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. والإخوة ينبغي علينا أن نحضر قلوبنا مع هذه الكلمة العظيمة في هذا الموضع الجليل، سبحان ربي الأعلى. تأمل ما أنسب هذا الذكر في هذه الحال. يقول ابن القيم وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سقوطه، وهو كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه، ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه. فإذا هذا في غاية المناسبة، لما يضع العبد أعلى أعضائه وأشرف أعضائه على الأرض في السفل فيتذكر علو الله جل جلاله، سبحان ربي الأعلى. وأنت في سجودك تستشعر علو الله تعالى على جميع المخلوقات، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وهذا يبعث في قلب العبد تعظيم الله وإجلاله وأنه الملك الكبير. تستشعر أنت في سجودك أنك في السفل، وربك هو الرب الكبير الملك المتعال الأعلى. وهذا يبعث في القلب التعظيم والخوف من الله جل وعلا، كما قال الله تعالى عن ملائكته: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فيقوم في قلبك من معاني التعظيم وعلو الله تعالى. ومع تذكرك لعلو الله تعالى أيضا لا تنسى هذا المقام العظيم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فسبحان من هو قريب في علوه، سبحان من هو قريب في علوه وعلي في دنوه جل جلاله. فمع ما تشعر به من التعظيم والتذلل وأن الله تعالى فوق كل شيء، كذلك تستشعر أن الله تعالى أقرب إليك وأنك أقرب ما تكون إلى ربك في هذا الموضع، فتشعر بالأنس والمحبة لله جل وعلا والشوق للقائه. سبحان ربي الأعلى، وتستشعر معاني العلو. سبحان ربي الأعلى، هو محبوبي الأعلى، معبودي الأعلى، لا إله إلا هو، ولا محبوب إلا هو، ولا معظم في قلبي إلا هو، لا إله إلا هو. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الأعلى في ربوبيته وملكه. كل ملك فهو دونه، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. سبحان ربي الأعلى في مخلوقاته وصنعه، سبحان ربي الأعلى في مكانته وأسمائه وصفاته، فعلمه أعلى علم، قوته أعلى قوة، عظمته أعلى عظمة، سمعه أعلى سمع، حكمته أعلى حكمة. سبحان ربي الأعلى في شرعه، شريعته أعلى شريعة، مليئة بالحكم والمصالح للعباد. سبحان ربي الأعلى، الأعلى في قضائه وقدره، لا معقب لحكمه، والله غالب على أمره. سبحان ربي الأعلى، الأعلى في قضائه، فأسلم وأرضى بربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. ولا تنتهي معاني العلو لله جل وعلا وتنزيه الله جل وعلا، لأن كمال الله تعالى لا نهاية له. سبحان ربي الأعلى. وأيضا مما ثبت في السجود وقد مر معنا في الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره كثيرا بعد أن نزلت عليه سورة النصر: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكان يكرر هذا في ركوعه وسجوده. وكذلك كان يقول في قيام الليل في ركوعه وسجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فهذه أذكار تتكرر في الركوع والسجود. ثم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده كما عند مسلم: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وفي لفظ: فأحسن صوره. وشق سمعه وبصره: تبارك الله أحسن الخالقين. فما أجمل هذا الدعاء: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. يعني كأنه سؤال الله تعالى بلسان الحال والافتقار: اللهم لك سجدت، والله يعلم أنك تسجد له ويراك وأنت تسجد له، لكن كأنك تفتقر إلى الله بلسان حالك، اللهم لك سجدت، فمعنى الكلام هذا يعني فاعف عني، لك سجدت فاغفر لي، لك سجدت فارحمني، ما لي إله سواك، لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وأيضا ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وهذا الاسترسال في الدعاء من باب الانكسار وتمام الإلحاح والافتقار، وإلا لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله لكفى، ولكن هذا من تمام التملق والافتقار بين يدي الله: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، الدقيق والجليل. قال: وأوله وآخره وعلانيته وسره. وأيضا كان يقول في دعائه في السجود، وهذا ثبت في قيام الليل: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. في رواية: اللهم أعظم لي نورا. وجاءت روايات مختلفة لهذا الحديث. ومر معنا أن الصحيح في هذا الدعاء أنه يقال في السجود في صلاة الليل، وجاءت رواية أنه عند المشي إلى المسجد، لكنها لا تصح كما تقدم معنا. قال العلماء: كأنه لما تذكر أو كان في ظلام الليل ساجدا لله، سأل الله تعالى النور من الله، قال: اللهم اجعل في قلبي نورا. وأيضا من الأدعية التي ثبتت أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا دعاء عظيم، خاصة في السجود وأنت أقرب ما تكون إلى الله، تريد أن تثني على الله تعالى بأعظم ثناء، وإذا بك تعترف بعجزك عن توفية هذا المقام حقه. وهذا في الحقيقة هو حقيقة الثناء، هذه حقيقة العبودية. إذا عرف العبد أنه عاجز عن توفية مقام العبودية حقه، تقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. رضوان من الله أكبر، هذا أعظم مطلوب للعبد. اللهم إني أعوذ برضاك، أعتصم وألتجئ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. ثم ارتقى إلى أعلى مقامات التوحيد والتجرد لله، فقال: وأعوذ بك منك. وأعوذ بك، تفر إلى الله وتستعيذ به منك، لأنك ترى أن الأمور كلها بيده جل وعلا، الخير والشر، النعمة والمصيبة، الطاعة والمعصية، الإيمان والشرك، كله تحت تقدير الله بحكمته وعدله ورحمته وفضله. فتفر من الله إلى الله، فتقول: وأعوذ بك، ألتجئ بك وأعتصم بك منك، فالأمر كله لك. وهذا أقصى ما يكون في التجرد والتوحيد لله، ففروا إلى الله. والعبد لما يفر من الله إلى الله يشعر في قلبه بشوق وأنس بالله، بخلاف الإنسان إذا فر من مخلوق إلى من يعتصم به يشعر في قلبه بوحشة وخوف من ذلك المخلوق والعدو الذي يفر منه، لا يحبه ويستوحش منه. لكن ربك تفر منه إليه، فمع الخوف منه إذا بك تشعر بالأنس به والشوق للقائه. وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، مهما أثنيت على الله وحمدت الله تعالى فلن توفي هذا المقام حقه، فلن تحصيه، يعني تصل إلى تتميمه وتكميله. لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك، لأنه لا يعرف قدره إلا هو جل جلاله، وما قدر الله حق قدره. فهذه بعض الأدعية الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده. ثم السجود كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فاجتهدوا في الدعاء، فيدعو المسلم بما يشاء، يدعو بأدعية القرآن، بأدعية السنة، بأي دعاء يقوم في قلبك فيه خير الدنيا والآخرة، فهذا كله جائز في السجود، أنت تناجي ربك. وجاء حديث فيه ضعف، يعني حديث ضعيف، لكن يعني ممكن يدخل في الأدعية المطلقة، يعني أذكره، يعني ألفاظه جميلة، قال سجد لك سوادي وخيالي، سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. سجد لك سوادي وخيالي، يعني شخصي وخيالي وظلي، وآمن بك فؤادي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. ولكن كما عرفنا هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني وإن ذكره في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه العظيم في ذلك، لكن يعني ضعفه في السلسلة الضعيفة، ويعني ذكر أنه يحذف من صفة الصلاة، والله أعلم. فهذه بعض الأذكار الواردة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، يعني غدا لا يوجد درس، عندنا محاضرة، لكن الأسبوع القادم نكمل يعني صفة السجود، أعضاء الأعضاء التي يسجد عليها العبد، وبعض الأحكام المتعلقة به يعني السجود، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.